إذا نبدأ التعليم رقم 9 في هذه السلسلة. هلما نرجع إلى ربي فيشفينا، ونذهب مرة أخرى إلى هوشع 4، وسوف نقرأ من عدد 3. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزع، ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد، وشعبك كمن يخاصم كاهنا، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل، وأنا أخرب أمك. قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي، ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. على حسبما كثروا هكذا أخطأوا، أخطأوا إلي فأبدل كرامتهم بهوان. وأيضا نقرأ من هوشع 6 عدد 6، وبالتأكيد هنعود إلى 6:1 المرة القادمة ولن نقفز فوقها. يقول الوحي: إن يريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات، ولكنهم كآدم تعدوا العهد، هناك غدروا بي. جلعاد قرية فاعل الإثم مدوسة بالدم، وكما يكمن لصوص لإنسان كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم، إنهم قد صنعوا فاحشة. وأرجو أن نقضي دقيقة في الصلاة. يا رب، نحن عاجزين عن أن نتكلم لأنفسنا، لأننا لا نستطيع أن نتكلم لأنفسنا، فقط أنت القادر أن تتكلم لنا. ونحن عاجزون يا سيدي أن حتى نقترب إليك، إن لم تأتي لنا في الروح القدس وتساعدنا أن نقترب إليك. ونحن عاجزون أن نفعل كلمات هذا الوحي أو حتى أن نفهمها بدون أن تعمل أنت فينا. أنا أعترف يا رب أن كلمات هوشع هي كلمات صعبة، والطبيعي في أنا أن أرفضها، أن أتجنبها، أن أقول أن هذه الكلمات لا تنطبق علي أو علينا. صعب علينا أن نواجه حقيقة أنفسنا، فقط أنت بعمل الروح القدس فينا تستطيع أن تساعدنا أن نتوقف. فساعدنا أن نتوقف، واستعمل كلمات هذا الوحي المقدس لتساعد أناس في أماكن مختلفة أن يتوقفوا. أعطينا شجاعة واتضاع. نسألك الآن أن تأتي إلينا في عمل المسيح يسوع، وتعطينا فهما، وتعطينا أذانا، وتعطينا الشجاعة والتضاع. بارك هذه الكلمات في اسم المسيح يسوع. لا نستحق أن ننطق باسمه، ولا نستحق أن نقف حتى أمامه، لكن في نعمته ورحمته نحن نأتي إليك. آمين. ما المرة السابقة توقفنا أمام قد هلك شعبي من عدم المعرفة، وسألنا السؤال الهام: كيف وصل الشعب إلى هذه النقطة؟ وقلنا أن السبب واضح جدا، وهو يتحدث عنه هوشع في إصحاح 4 وأيضا في إصحاح 5. تتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل، وعندما ذهب إلى 5 قال: اسمعوا هذا أيها الكهنة. واضح جدا في رأي هوشع، في رأي أشعياء، في رأي ميخا، أن الأشخاص الذين لعبوا دورا أساسيا في تعثر الشعب وهلاك الشعب كانوا الرعاة، وكانت القيادة الروحية، وأن الله يدين في هوشع وفي أشعياء وفي ميخا القيادة الروحية، وليس فقط القيادة الروحية، لكنه يدين أعلى ما في القيادة الروحية. في بداية حوارنا اليوم، وهو تكملة لحوار المرة السابقة، بالطبع لابد أن نتوقف عند عدد 6 في أول 3 كلمات، لأنها كلمات مرعبة للشخص الذي يعتقد أنه في أمان أو ضمان. أول 3 كلمات صعبة الفهم والتفسير. عندما يقول الله: قد هلك شعبي، ألا نرى التناقض في 3 كلمات؟ شعبي، شعب الله، الشعب الذي يمتلكه الله، الشعب الذي هو ملك لله، الشعب، شعب الله قد هلك. فليس هذا التناقض؟ الله حياة، ومن يرتبط بالله فهو يصبح حياة. تحدثنا المرة السابقة أن من شرب المسيح فتجري من بطنه أنهار ماء حي. إذن شعب الله هو فيه الحياة. أنرى التناقض الآن؟ كيف يكون الشخص الذي فيه الحياة كيف يهلك؟ وكيف يسمح الله لشعبه أن يهلك؟ أين كان الله في السنين السابقة لهلاك شعب؟ لماذا لم يتحرك الله ويفعل شيئا يمنع هلاك هذا الشعب؟ ألم يرى الله؟ ألم يسمع؟ ألم ينصت؟ ألم يكن مصاحب لهؤلاء الأشخاص 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة قبل أن يهلكوا، ورآهم وهم في الطريق إلى الهلاك؟ رأى الإنسان الذي هو ملكه وشعبه، رأى يتحرك من الحياة إلى الموت، والله ترك هذه العملية تحدث. أنا لا أقول أن الله لم يفعل شيء، ربما فعل شيء في المراحل المختلفة، لكن عندما أقول لم يفعل شيء أنا أتحدث عن النهاية. أنا رأى الله ترك النهاية تحدث، ترك الهلاك يحدث، وهذا الهلاك ليس للخطاة، لكن هذا الهلاك هو لشعبه. قد هلك شعبي. أولا الله سمح بعدم المعرفة أن تأتي لشعبه، سمح بأن شعبه لا يتمتع بمعرفته، وهنا أيضا تناقض، كيف أن يكون شعب الله بدون معرفة الله؟ وضع صعب الاستيعاب والتصديق، لكنه الحقيقة الإلهية التي يضعها لنا هوشع. الفكرة الأولى: كيف يسمح الله للشعب أن لا يتمتع بمعرفته؟ الفكرة الثانية والأصعب في الاستيعاب: كيف يسمح لهذا الشعب أن ينتهي إلى الهلاك. فهذا درس أتركه لكل شخص يعيش في فقاعة الضمان والأمان المزيف، لأن الكثيرين من مرتادي الكنيسة يعيشوا في أمان وضمان مزيف، هم صنعوه وطائفتهم صنعته ويتحدثوا عنه ويعيشوا ويتمرمغوا فيه، لكنه فقاعة مزيفة. هذه أول نقطة لابد أن تستوقفنا وتستوقفنا 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 في هوشع 4. قد هلك شعبي، هذا الشعب الذي قال عنه الله لقد نقشتك على كفي، هذا الشعب الذي قال عنه الله إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم، هذا هو نفس الشعب، هو نفس الشعب. كيف سمح لهذا الشعب بأن يهلك؟ كيف؟ قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة، أرفضك أنا حتى لا تكن لي. هنا الله يتحدث للقادة ويتحدث أيضا للشعب. عندما يقول أنت لا تكن لي، هو لا يتحدث فقط للقيادة، لكنه يتحدث للقيادة وللشعب. تتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل، يتحدث إلى كل الشعب. نرى هنا فكرة هامة جدا، وهو أن الله يحمل الإنسان مسؤولية عمله، لأنك أنت رفضت المعرفة. الله هنا قبل أن يأتي بالقضاء وهو يدخل في المحاكمة لابد أن يحضر لنا معلمين يحدثون عن المسؤولية، لابد، ينبغي أن يحدث هذا، سوف يحدث هذا قبل أن يأتي القضاء. نرى هنا أن الله يحمل الإنسان مسؤولية عمله. الوحي المقدس يقول أن الإنسان مسؤول، وأن عندما يهلك شعب الله، الله ليس مسؤول، الإنسان هو المسؤول. الكاهن والراعي ثم الشعب، الجميع أخذوا قرارا واعيا وغير واعيا برفض الله. أقول واعيا وغير واعيا، لأنه في الأول قد يكون واعيا ثم بعد ذلك يصبح غير واعي، بمعنى الإنسان بعد فترة يصبح غير قادر بصورة أو أخرى أن يعود. عندما رفض الشعب معرفة الله فهو رفض الله نفسه. عندما لا أكون أمينا لله فأنا أخون الله وأرفض الله. عندما أبدد في الوكالة التي جعلني الله مسؤولا عنها فأنا أرفض الله، وهذا ما فعله الشعب في القديم. فعندما نرفض الله ونرفض تعليم الله لنا فيرفضنا الله، حتى لا تكهنوا لي. الرسالة هنا واضحة لكل الشعب، لأن شعب الله هم كهنة الله في خروج 19 عدد 5 و6. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي، خروج 19:5-6، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. هم دول شعب الله الذي سمح لهم أن يهلكوا. فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها، التي تكلم بها بني إسرائيل. يقول الله لموسى وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. إذن شعب الله هم كهنة لله من يمثل الله على الأرض وسط الشعوب. رسول بطرس أيضا يؤكد نفس الحقيقة في العهد الجديد في بطرس الأولى 2:5-9. ما الهدف من الكهنوت؟ يجيب الرسول أن تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الرسول بطرس. إذن عندما نخبر بفضائل الذي دعانا فنحن نصبح نور العالم وملح الأرض، هكذا قال المسيح في متى 5. عندما نخبر نصبح نور العالم وملح الأرض وكهنة الله على الأرض. ولكن المسيح في متى 5:13 يؤكد على نفس حقيقة هوشع 4:6. عندما يؤكد حقيقة أن الملح قد يفسد، إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. إذن هنا عبارة واضحة جدا عن الطرح الخارجي وعن أن يداس من الناس، عبارة واضحة جدا عن أن هذا الطرح هو الطرح خارج الحياة مع الله وخارج محضر الله الأبدي. إذن المسيح يؤكد، ولا وهوش على يأتي لنا بفكرة جديدة، وبالطبع المسيح لا يأتي لنا بفكرة جديدة. وحدة العهدين، الفكرة واحدة في العهدين، أن شعب الله الذي هو ملح الأرض الذي هو نور العالم ممكن أن يفسد. إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. إذن هذا ينطبق على شعب الله في هوشع، وينطبق اليوم على المؤمن اليوم في القرن 21، المؤمن الجالس في مقاعد الكنيسة المريحة، وينطبق أيضا على الكهنة من يقود الكنيسة، وعلى الرعاة من نصبوا أنفسهم لقيادة هذا الشعب، أنهم إن كانوا ملح الأرض فهذا الملح قد يفقد ملوحته وبالتالي سوف يطرح خارجا. هوشع اتفق تماما مع كلمات المسيح في متى 5:13 ويقول: لأنك رفضت المعرفة أرفضك حتى لا تكهن لي، ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. ما هو هذا النسيان؟ عندما يقول في هوشع 4:6: ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. ما هو هذا النسيان للبنين؟ إنه نسيان في أمرين: جانب روحي وجانب حياتي. الجانب الروحي نجد أن تعثر الآباء سوف يسبب تعثر البنين روحيا وتغيب عنهم معرفة الله فيسير في ظلام دامس. إذن عندما يتعثر جيل فهو سوف يورث هذا التعثر إلى الجيل التالي. عندما يكون القائد في ظلام فسوف يورث ظلامه للجيل التالي، لمن معه، الشباب الذين معه، للرجال والنساء الذين معه. فهذا النسيان هو نسيان روحي، سنورث التعثر جيل بعد جيل. أيضا هذا النسيان هو نسيان حياتي، يشمل الحياة. عندما يحجب الله وجهه عن الإنسان أو عن بلد ما أو عن كنيسة ما، تنقطع البركة في الحياة العملية اليومية للبشر. ولذلك يقول هوشع في 4:3: لذلك تنوح الأرض. هنا العقاب الحياتي، فنحن لسنا فقط بصدد عقاب روحي. العقاب الروحي يأتي: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. هنا العقاب الروحي، لكن أيضا هناك عقاب حياتي في الحياة اليومية في معترك الحياة. لذلك تنوح الأرض، ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزع. أي إن نقص بركة الله سوف تظهر في الحياة اليومية، لابد أن تظهر أيضا في الحياة اليومية. عندما تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها، نعيش حياتنا اليومية بالتعب والمعاناة وشق الأنفس، ولا نجد البركة في يومنا، ولا تنتج لنا الأرض بنعم الله. وإن في رأيي الشخصي أن المشاكل الاقتصادية الطاحنة الساحقة والمشاكل الاجتماعية والشخصية من نقص الحريات والتواء القوانين ومشاكل التفجر السكاني وضياع الإنسان في زحمة الحياة وإحساسي بالاختناق النفسي والفكري والروحي والحياتي، كل هذه الأشياء ما هي إلا بعض التعبيرات الصغيرة عن حجب الله وجهه وامتناع البركة الإلهية. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها. ويقول أشعياء أيضا: لقد يبست البهجة من بني البشر. يتحدث في نفس السياق أن هناك عقاب روحي وهناك عقاب حياتي. ولماذا يعاقب الله حياتيا؟ قرأنا معا في عاموس. لماذا يعاقب حياتيا؟ لكي ما نستمع، لكي ما نأتي لله. لكن التاريخ يسجل أنه مع وجود العقاب الحياتي الإنسان لا يأتي ولا يستمع، لا يأتي ولا يستمع. فلذلك يؤكد أشعياء أنه رغم أن لقد يبست البهجة من بني البشر، ورغم أن البهجة قد يبست من بني البشر في عهد أشعياء، إلا أن الشعب لم يعود لله. ورغم أن في وقته شعب قد ناحت الأرض وذبل كل من يسكن فيها، إلا أن الشعب لم يعود إلى الله. شيء قريب. لقد يبست البهجة من بني البشر، ما أبلغه وصف دقيق لحالنا اليوم، ما أبلغه وصف دقيق. لا يمكن أن يوجد وصف أدق يصف وضعنا اليوم في بلادنا من وصف أشعياء: لقد يبست البهجة من بني البشر. عندما لا يبارك الله الأرض التي نعيش عليها، عندما تأتي لنا هذه الأرض بالمتاعب والآهات، عندما تعتصرنا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتشريعية، تصبح الأرض مصدر حزن وألم وتعافى للإنسان. هذا ما نراه يحدث حولنا في كل مكان في بلادنا. عندما تذبل الأرض بفعل يد الله وليس بفعل الظروف أو الأحداث، إنه بفعل يد الله. عندما تذبل الأرض بفعل يد الله المؤدبة تيبس البهجة من بني البشر. ما يبقى للإنسان فقط عندما يسحب الله يده عن الإنسان، ما يبقى للإنسان هو التوتر، الضغوط، المعاناة، والصراع اليومي بدون زيت بركة الله وروحه المعزي. في النهاية ينحط الإنسان وينكسر، يهزم الإنسان ويقهر تحت وطأة نفسه وخطيئته، يهزم الإنسان ويقهر من يومه وفي يومه. وفي رأيي هذا هو حال الإنسان اليوم بتدقيق في بلادنا، أن هذا الإنسان هو إنسان مقهور ومنكسر أمام نفسه، هو مهزوم في يومه. إذن عندما ينسى الله بلد ما، كنيسة ما، العقاب سوف يكون عقابا روحيا وأيضا عقابا حياتيا. في هوشع 4:7 تقول النبي: على حسبما كثروا هكذا أخطأوا إلي، فأبدل كرامتهم بهواننا. الله الله يقول لشعبي سوف أبدل كرامتك بهوان. هذا الشعب المدعو باسم الله، الله يقول له سوف أهينك. كيف يا رب؟ كيف؟ عندما نتحدث هكذا لمرتادي الكنيسة يقول لنا هذا كان في العهد القديم، لا ينطبق علينا اليوم في العهد الجديد هذا الكلام. أقول هذا الإنسان كما قلت دائما حذاري، أن تتكبر على الله وعلى الوحي المقدس حذاري، أنك في خطر شديد. هوشع 4:7، على حسبما كفروا. الكثرة هنا تشير إلى الكثرة في العدد والكثرة أيضا في القوة. وهوشع يسجل لنا أن هذه صفة بشرية إنسانية، عندما يكثر الإنسان في العدد وفي القوة يزداد خطأه. هذه صفة بشرية معروفة يشير إليها الكتاب المقدس، كلما ازداد الإنسان في القوة ازداد جبروتا. عندما يمتلك الإنسان فكأنه أفضل من الآخرين، عندما يمتلك مكان أفضل، مالا أكثر، منصبا اجتماعيا أعلى، فهو ينسى الله. هذا رد فعل طبيعي على مر العصور وعلى في كل البلاد. عندما يزداد الإنسان مكانة أو مالا أو منصبا يسهل ابتعاده عن الله، ينسى الله وينشغل عنه وعن كلمته وعن كنيسته، يبدأ في العبث في الأرض واستغلال الآخرين. على حسبما كفروا هكذا أخطأوا. يبدأ هذا الإنسان في الانتقاص في الأمانة والإحسان وفي الزيادة في الكذب، وهذا ما نراه يوميا واقعا أكيدا لا يختلف عليه اثنين. وحتى إذا نظرنا إلى كنائسنا نجد أنه كلما ازداد غنى الشخص ومكانته نقصت خدمته إلى الله ونقص تواجده ووقته لخدمة الآخرين. هذه ظاهرة لابد أن نعترف أنها موجودة بيننا. عندما يزداد غنى الشخص ومكانته ومنصبه وهيبته ينقص تواجده لله، ينقص وقته المعطى لخدمة الآخرين، وينقص خدمته لله. نجده مشغولا ببناء مكانه وتجارته وملكوته الشخصي. وأقول جملة بين قوسين هنا أسجلها، أنا أعتقد أن رجال بلادنا سيقفوا مدانين أمام الله. أعتقد أن الرجال في بلادنا سوف يقفوا مدانين أمام الله، لأن يقول أين هم الرجال الذين يخدمون الله بكل نفوسهم بكل قدراتهم وبكل قلبهم. عندما ننظر إلى اجتماعاتنا وفي أي خدمة روحية نجد نسبة النساء 3 أو 4 أضعاف نسبة الرجال. لماذا؟ لأن الرجل مشغول في عمله وتجارته، أما المرأة فهي ست فاضية. أقول لهؤلاء الرجال أن الله سوف يحاكم هؤلاء الرجال في يوم المحاكمة. فقط المحاكمة سوف تأتي في يوم المحاكمة، في يوم المحاكمة. وسوف يسأله الله أين كنت في حياتك على الأرض؟ على حسب ما كفروا هكذا أخطأوا. ماذا كان أهم لك، ملكوتي أم تجارتك؟ وأقول أيضا بين قوسين أن من يسمون أنفسهم في بلادنا أو في بلاد أخرى برجال الأعمال أراهم قد تعالوا على الله وتفاخروا بأنفسهم وبأموالهم وبمكانتهم.
تعالوا على الله وتفاخروا بأنفسهم سوف يحكمهم الله في يوم يختاره الله وفي ساعة لا يتوقعونها ولا يتحسبوا لها. ساعة هو يختارها. وأجلجل في أذان هؤلاء الرجال بكلمات الرب يسوع وليس بكلمات أي إنسان آخر. أن من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. من أحب عملا أو مكانة فلا يستحقني. ويقول كيركيغارد أن المطلب المسيحي واضح لا خلاف عليه. وهو لابد أن ندخل من الباب الضيق. وأنه لا توجد مسيحية بدون الدخول من الباب الضيق. وهذا الباب الضيق لابد أن يكون فيه الإنسان يكره حياته. لابد. لا يوجد باب ضيق بدون أن أكره حياتي. من وجد حياته يضيعها. ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. متى 10:37. لذلك يقول أشعيا في أشعياء 2:12 يقول بكلمات مجلجلة تماما مثل كلمات الرب يسوع. أشعياء 2:12 هنا لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. في عدد 5 يقول لهم يا بيت يعقوب هلما فنسلك في نور الرب. بيحاول معهم الشيخ. بيحاول معهم. وبعد ما بيحاول معاهم ولا يجد طريق لهم ويرفضوا رسالة الله لهم يقول أشعياء للشعب فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. وأي تعظم وأي ارتفاع أكثر من أن أهتم بتجارتي وعملي وحياتي على حساب ملكوت الله. أي تعظم وارتفاع أكثر من هذا. التعظم والارتفاع لا ينبغي أن أجلس على كرسي عال وأمر الشعب. ليس هذا هو التعظم الذي يتكلم عنه دائما الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يتكلم عن تعظم غريب جدا. وهو أن يكفي للإنسان أن يحب أباه أو أمه أو عمله أو عائلته أكثر من الله. هذا هو التعظم. إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. إذن يقول هوشع على حسبما كفروا هكذا أخطأوا. نذهب إلى هوشع 6 من عدد 6. إلى عدد 9. إن يريدوا رحمة لا ذبيحة. ومعرفة الله أكثر من محرقات. ولكنهم رغم أن الله يريد رحمة ولا يريد ذبيحة يقول لكنهم كآدم تعدوا العهد. رغم أن الله يوضح لهم ما يريدوا إلا أنهم في عدد 5-6 يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه قد تنحى عنهم. ولكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا بي. جلعاد قرية فاعل الإثم مدوسة بالدم. وكما يكمن لصوص لإنسان كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم. إنهم قد صنعوا فاحشة. كما كسر آدم العهد بينه وبين الله تماما، نحن نكسر كما كسر الشعب الله ورعاته من عهد مع الله، نحن اليوم نكسر العهد مع الله. لقد صنعوا الشعب في هذا الوقت الفحشاء والخطية، لقد غدروا بالله، لقد قدم الشعب ورعاتهم محرقات غير مقبولة من الله. أريد أن أقول هذا مرة أخرى، أنا ممكن لشعب الله ورعاته أن يأتوا ويقدموا لله محرقات هم يعتقدوا أنها محرقات لكنها غير مقبولة لله. هذا وارد، هذا جائز، هذا يحدث، والتاريخ دائما يعيد نفسه. لقد قدم الشعب رعاتهم محرقات غير مقبولة من الله. لقد قدموا أحد هذه المحرقات هي كلمات شفاه، هي غير مقبولة من الله. لقد قدموا طقوسا روحية قوية راسخة وهي غير مقبولة من الله. لقد قدموا تعليم وعقيدة روحية قوية راسخة وهي غير مقبولة من الله. لقد قدموا أنشطة دينية قوية منتشرة وفعالة وهي غير مقبولة من الله. لماذا؟ لأنها تنبع من قلب غير الطاهر. عندما أقدم محرقة لله غير نابعة من قلب طاهر فهي غير مقبولة من الله، ويسميها الله أنها نابعة من قلب غادر. لذلك قال لهم الله إني أريد رحمة، يقول لهم يا جماعة افهموا ماذا أريد، إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. لماذا يريد الله رحمة ولا يريد ذبيحة؟ سبب بسيط جدا، لأن الإنسان يستطيع أن يقدم محرقة من قلب غير الطاهر لكنه لا يستطيع أن يقدم رحمة من قلب غير طاهر، استحالة. لماذا يريد المسيح رحمة ولا يريد ذبيحة؟ لأني أستطيع أن أقدم الذبيحة من قلب غير طاهر وهي بالتالي غير مقبولة لأنها تعبير عن قلب غادر. فيسجل لنا هوشع درس لنا نحن مرتادي الكنيسة، درس أرجو أن نستوعبه في اسم المسيح، أرجو أن نستوعبه، وهو أن أسبوع بعد أسبوع ممكن أن نأتي لله ونقدم له محرقات هي غير مقبولة من الله، غير مقبولة ومرفوضة من الله. ولا يهم تكرار اتياني أمام الله، ولا يهم عدد من يأتوا أمام الله، ما يهم الله هو الرحمة والقلب الطاهر. وكل إنسان منا يا مرتادي الكنيسة، كل إنسان منا يعرف وهو يذهب أمام الله هل هو يأتي بقلب طاهر أم قلب غير طاهر. وإن كنت آتي بقلب غير طاهر وأستمر في عدم هذه الطهارة فأنا أغدر بالله. في كلمة جلعاد عدد 8، جلعاد قرية فاعل الإثم. جلعاد هي المكان الذي يقع، ونحب أن نتوقف أمام كلمة جلعاد وكلمة شكيم أن لها دلالات. جلعاد هي المكان الذي يقع كما قلت المرة السابقة شرق نهر الأردن، وهي المكان الذي خصص للسبطين ونصف من الأسباط الاثني عشر لشعب إسرائيل. وجلعاد هنا قد تشير إلى احتمالين، إما إلى المنطقة الشرقية كلها التي سكن فيها السبطين ونصف، المنطقة الشرقية شرق نهر الأردن،
أو قد تشير إلى مدينة كبيرة في جلعاد هي تسمى ربما تكون رموت جلعاد. فعندما أتحدث عن جلعاد أنا أتحدث عن أكبر مدينة فيها هي رموت جلعاد، كما أعتقد بعض المفسرين أن ربما هوشع هنا يتحدث عن ليس عن كل جلعاد، كل منطقة الشرقية، لكن عن مدينة رموت جلعاد. إذا كانت تشير إلى المنطقة كلها فهذا دليل على تفشي الخطيئة. جلعاد قرية فاعل الإثم، هذا دليل على تفشي الخطيئة والفساد في كل المنطقة الشرقية. لكن معظم المفسرين يعتقدوا أنها تشير إلى مدينة رموت جلعاد، ومدينة رموت جلعاد كانت أحد مدن الملجأ، وجاء في تثنية 4:43 ويشوع 20:9 هي أحد مدن الملجأ. ما هي مدن الملجأ؟ هي المدن التي يهرب إليها كل ضارب النفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم. أما عامل جريمة أموت حد سهوا فله عقد بالموت، كان يأخذ هذا الشخص إلى مدن تسمى مدن الملجأ علشان يعيش ولا يموت، بس عقاب له هناك. رموت جلعاد أحد هذه المدن. رموت جلعاد أيضا أعطيت لسبط اللاويين كأحد مدنهم التي يسكنوا فيها، يشوع 21:38. إيه أهمية أن رموت جلعاد أعطيت لسبط اللاويين؟ نحن نعرف أن السبط اللاويين أعطي مسؤولية خدمة بيت الله والمذبح، وقد تم تقديسهم من الله لهذا العمل. هناك في هذه المنطقة التي يسكنها السبط اللاويين الذين هم مسؤولين عن خدمة بيت الله والمذبح، هناك في هذه المنطقة وهذه المدينة يقول الله على لسان هوشع: جلعاد قرية فاعلي الإثم. ومن كثرة فعل الإثم والكذب وعدم العدل والفحشاء يقول الكتاب: مدوسة بالدم، جرت الدم فيها وأصبحت مدوسة بالدم. سواء تعبير مدوسة بالدم تعبير حرفي بمعنى أنهم فعلا كانوا يقتلوا، أم هو تعبير مجازي يدلل على تدفق الخطيئة كتدفق الدماء، وتقريبا هو هذا هو المعنى أنه تعبير مجازي. هناك تدفق خطيئة وفحشاء بكثرة وكأنه مثل تدفق الدماء، وتعبير بليغ جدا من الإله القدير من كثرة الكذب والفحشاء والقتل. جلعاد أصبحت قرية مركز فاعلي الإثم. كيف تكون مدينة خدام بيت الله ومن أوكلهم الله أن يخدموا الشعب ويكونون أمام الشعب أمام الله في زينة مقدسة، ومن أؤتمنوا على قداسة الله، كيف أصبحت المدينة مركز لفاعلي الإثم؟ كيف؟ العبارة الأخرى التي تستوقفنا هي عبارة زمرة الكهنة، وكما يكمن عدد 9 وكما يكمن لصوص الإنسان كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم. يقول المفسر اللاهوتي بيتر جون بيتر لانج أحد أشهر تفسيرات العهد القديم أن ما حدث في غرب الأردن هو أكثر خزيا وعارا، أي أنه شكيم هي في غرب الأردن. شكيم أيضا هي أحد مدن الملجأ وأحد المدن التي أعطيت لسبط اللاويين. عشان كده الإشارة إلى جلعاد وشكيم إشارة قوية ولها معنى ومخزى في الوحي، ولابد أن نقف أمامها. لماذا هاتين المدينتين بالتحديد؟ لأنهم كانوا مركز الحكم الديني، مركز القيادة الروحية، كل شيء يخرج من جلعاد وشكيم. المراكز التي كان لابد أن تكون مراكز للنور أصبحت مراكز للفحشاء والظلم والدماء. يعتقد المفسرون أن الكهنة كانوا يسكنون قريبا جدا من شكيم هذه المدينة، وأن من يريد أن يذهب لشكيم لابد له أن يمر على مدينة الكهنة. علشان كده الوحي بيقول: وكما يكمن لصوص لإنسان كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم. وكان هؤلاء الكهنة أصبح هدفهم في الحياة هو تصيد الناس. شيء غريب، ألا يستوقفنا هذا؟ كيف نقرأ الوحي؟ كيف نقرأ جمل كهذه ولا نبكي؟ أعتقد أن من يقرأ جمل مثل هذه ولا يأتي على ركبتيه أمام الله في حزن هو لا يقرأ الكتاب المقدس. هو لا يقرأ الكتاب المقدس. كلمة زمرة في العبرية معناها عصابة، لذلك يقول الله عصابة الكهنة. زمرة كلمة مهذبة، عندما ترجم فان دايك ترجمها ترجمة مهذبة جدا، لكن الكلمة الحقيقية معناها العصابة. والله يريد أن يسمي كهنته وقادته قادة الشعب عصابة. نلاحظ أنه ليس إنسان من أطلق هذه التسمية على الكهنة، ليس هوشع، لكن الله نفسه من خلال نبيه هوشع. هؤلاء الكهنة ما كانوا في هذا الوقت عندما أطلق الله عليهم هذا التعبير كانوا ما زالوا كهنة ورعاة وقادة في أعين الشعب، وكانوا يمارسون كل مهامهم من وعظ وتعليم وإرشاد الشعب، وأيضا مهامهم في التوبيخ على الخطية بالطبع، ومهامهم في تقديم المائدة، ومهامهم في الفصل في المنازعات الكنسية والزوجية والشخصية، وكانوا أيضا يؤدون مهامهم في أن يقفوا الوسيط بين الله والشعب. وكانوا عندما يقفوا كوسيط بين الله والشعب كانوا لابسين زينة مقدسة ورداء مقدس، وفي هذا الرداء المقدس الذي هم لابسين إياهم في يعطوا الشعور أو الإحساس أو الانطباع للشعب أنهم في زينة مقدسة، وأنهم في هذا الرداء المقدس هم يصلون من أجل الشعب طالبين غفران خطايا الشعب ويعطوا الحل لمن له الحل والربط لمن له الربط. كانوا يصلون على الموتى ويأتي إليهم الشعب كممثلين عن الله، يقدموا لهم أي الشعب يقدم للكهنة الاحترام والتقديس والهيبة، ولا يستطيعون أن ينادوهم بأسماءهم الأولى، ممنوع، بل لابد أن تسبق أسماءهم الألقاب الكثيرة المتعددة الفخمة التي تبعث على الهيبة والتوقير في الشعب. كانوا يقوموا بكل هذه المهام أمام بعضهم البعض وأمام الشعب، لكن الله يسميهم عصابة. كل هذا موجود وحادث وقائم، ولكن أمام الله وفي أعين الله هم زمرة الكهنة وعصابة الكهنة. لقد اجتمعوا معا في جلعاد وفي شكيم على الخطية والفحشاء، وإذا دخلنا محفلهم وأماكن تجمعهم فسوف نجد تحت الستار الكذب والخداع والمراهة والسرقة والتربص للآخرين وعلاء النفس والاستغلال. يقول الكتاب المقدس إنهم نصوص قد غدروا بالله وسرقوا الإنسان، خانوا الله وسرقوا الإنسان، غدروا بالله الذي نصبهم لخدمته، وخدعوا الشعب رعية الله الذي ينظر إليهم للقيادة الروحية، فلذلك هلك شعبي من عدم المعرفة. لماذا؟ لماذا هلك الشعب؟ لأن هناك عصابة أو زمرة الكهنة. إننا لا نعرف بالتحديد تفاصيل جرائم الكهنة والرعاة والأنبياء، لأن الوحي المقدس لا يشرح بالتفصيل، يشرح بعض الأشياء لكنه لا يشرح بالتفصيل. وهل جرائمهم هي سرقة حقيقية وقتل حقيقي أم أنها أشياء تعبيرات مجازية تشرح الأبعاد المخيفة، الأبعاد الروحية لخطاياهم وفحشائهم؟ لكننا على الأقل متأكدون من شيء أساسي، أنهم في أعين الله هم لصوص وقتلة. ماذا يحدث عندما يكون هذا هو حال الكهنة والرعاة؟ المسيح يجيب على هذا التساؤل في متى 9:36. أشرت إليها من قبل لكن أريد أن أشير إليها مرة أخرى، لأن هذا هو تأكيد العهد الجديد على العهد القديم، وتأكيد نقاء العهد القديم وصلاحياته لتعليمنا. المسيح يؤكد على حقيقة هوشع. يؤكد على حقيقة هوشع، ويؤكد أيضا على أنه في متى أنه يريد رحمة لا ذبيحة، في متى 9:13 يؤكد: فاذهبوا وتعلموا ما هو أني أريد رحمة لا ذبيحة. يؤكد المسيح هوشع، يبصم على هوشع، يختم على هوشع، ويقول نفس الحقيقة أنه كما كان في أيام هوشع هكذا كان في أيام المسيح. ولا نتعجب أنه في أيامنا أن الأبرار مرتادي الكنيسة، الأبرار مرتادي الكنيسة هم يأتوا بالذبيحة، ولذلك سوف يذهبوا غير مبررين. في متى 9:37 يؤكد المسيح على الحقيقة الهامة عندما يكون حال الكهنة والرعاة هكذا: ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين. لماذا هم منزعجين ومنطرحين؟ لأنهم كغنم لا راعي لها. نعم، عندما نجد الرعية منزعجة ومنطرحة فالراعي غير موجود. هذا هو حال الرعية عندما يفسد الرعاة وتفسد القيادة الروحية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه حالة شعب الله وشعب الكنيسة إذا كان الرعاة يقومون بدورهم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه حالة الشعب. انظر المسيح يقول أنهم غنم لا راعي لها. إذن أين هو الراعي؟ ألا يوجد الراعي؟ لا، الراعي موجود. المسيح يجيب أين هو الراعي؟ في يوحنا 10:11-12 المسيح يقول الراعي موجود. نعم هناك راعي، لم تقصر الأرض عن أن توفر لنا رعاة. موجودين بالجملة،
عندما طلب المسيح في متى 9:36 و37 اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصادي. المدينة والبلد كانت مليئة بالرعاة. وسوف نرى ايضا عندما نقرأ في بولس اتيا سوف نرى ان هناك كثير من الرعاة. لكن ما نوعهم؟ فنوع هؤلاء الرعاة يجيب المسيح لنا في يوحنا 10:11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. واما الذي هو اجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. ويستعمل نفس التعبير الذي استعمله أرميا، سوف نأتي إليه، يبددها. إذن المسيح يقول نعم كان هناك راعي، نعم، لكن هناك صفة لهذا الراعي. المسيح يقول لنا أمرين في يوحنا 10:11 و12 في غاية الأهمية لنا نحن مرتادي الكنيسة. رقم واحد، أن هناك شخص في الرعاية والكهنوت هو راعي أجير. هذه هي الحقيقة الأولى التي يؤكدها المسيح. الحقيقة الثانية التي يؤكدها المسيح أنه عندما نرى الخراف ضائعة وتتبدد من مكان إلى مكان وتتبدد في كل مكان، فلابد أن ندرك أن في هذا المكان التي تتبدد فيه الخراف، في هذا المكان هناك راع أجير. أريد أن أؤكد حقيقة رقم 2 وأقولها مرة أخرى. عندما نرى الخراف ضائعة وتتبدد في مكان ما، فلا بد لنا أن ندرك أن في هذا المكان هناك راع أجير. وأرميا يتفق تماما مع كلمات الرب يسوع ويقول لنا ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيته، يقول الرب. أرميا 23. ويل للرعاة 23:1، ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيته، يقول الرب. إذا أرميا يتفق مع المسيح، والمسيح يؤكد أرميا ويستعمل نفس الكلمات يبددون. إذا الراعي قادر على تبديد الرعية، والراعي قادر على إهلاك الرعية. حقيقة غريبة أن نتوقف أمامها، وغريبة أن يؤكد الكتاب المقدس أن الراعي قادر على تبديد الرعية، والراعي قادر على إهلاك الرعية. أرميا 50:6، قبل ما نروح لخمسين ستة في 23 أحب أن أكمل عدد بعد عدد 1 عدد 2: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيات، يقول الرب. كيف يحدث هذا؟ الوحي المقدس يجيب في 2: لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي، أنتم وأنتم هنا تشديدية في اللغة الأصلية، أنتم، وكأن الله يشير بإصبعه كأنهم واقفون أمامي في المحاكمة ويشير بإصبعه إليهم، أنتم، أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها. إذن هناك راعي موجود
مهمته أن يتعهد الرعية، لكنه في النهاية بدد الرعية. 150:6 أحد أكثر التعبيرات تحرك قلب الإنسان، تعبيرات في اللغة الأصلية تعبيرات عاطفية قوية يستعملها الوحي، تعبيرات مملوءة بعاطفة الله ننقلها من خلال نبي أرميا، تعبيرات لابد أن نقف أمامها ويتحرك لها، تتحرك لها مشاعرنا وليس فقط أفكارنا أو عقولنا. كفى أن نقرأ الكتاب المقدس فقط بعقل ميت وعقل ليس فيه حياة. اسمعوا كلمات الوحي وحجم التفاعل الإلهي والعاطفة الإلهية. عدد 4: في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب يأتي بنو إسرائيل، هم وبني يهوذا معا يسرون سيرا ويبكون ويطلبون الرب إلههم. ألم أقول لكم إن لم نبكي فلن نشفى؟ إن لم نبكي فلن نشفى. يسرون سيرا ويبكون ويطلبون الرب إلههم، يسألون عن طريق صهيون ووجوههم إلى هناك أي طريق الرب، قائلين هلما، بالضبط زي هلما نرجع إلى الرب فيشفينا، هلما فلنلصق بالرب بعهد أبدي لا ينسى. وهنا يتحرك قلب الله ويحكي قصة الشعب. الله يحكي قصة الشعب، الله يبكي وهو يحكي قصة الشعب، وفي ملحمة يحكي قصة الشعب وكأنه يبكي. كان شعبي خرافا ضالا، يحكي قصة. الإله القدير لا يحتاج أن يحكي قصة لكنه يحكي قصة. كان شعبي خرافا ضالة قد أضلتهم رعاتهم. يا سلام، ما كل هذا الحزن، ما كل هذه المأساة، كيف يا رب كيف؟ من أضل خرافك؟ من يا رب أضل خرافك؟ هل إبليس؟ هل الزنا الخارجيين؟ هل الديانات الأخرى؟ هل الصراعات الخارجية؟ في ملحمته يبكي الله ويقول كان شعبي خرافا ضالة قد أضلتهم رعاتهم. على الجبال أتاهوهم، على الجبال أتاهوهم، وصاروا من جبل إلى أكمة، نسوا مربدهم وكل الذين وجدوهم، لأنهم نسوا مربدهم وضاعوا وتاهوا، كل الذين وجدوهم أكلوهم. يا رب ساعدنا أن نقرأ هذه الكلمات بالعواطف الإلهية وليست بالمشاعر الخشبية التي تعودنا أن نرى فيها. ساعدنا أن نقرأ هذه الكلمات، يتحرك قلبنا، نتخلى عن قلوبنا الحجرية. كان شعبي خرافا ضالا إذن عندما نقرأ المسيح في يوحنا، عندما نقرأ المسيح في متى، وعندما نقرأ المسيح في أرميا، عندما نقرأ المسيح في أرميا، إذن ما حدث في العهد القديم يحدث في العهد الجديد،
ويحدث في يومنا هذا ويحدث في بلادنا ويحدث في أماكن أخرى في هذه الحياة. ورسول بولس يؤكد هذه الحقيقة، إنما حدث في أيام أرمية، حدث في أيام المسيح، وحدث في أيام الرسول في كنيسة أفسس. أعمال 20:23-30، هناك ثلاثة أعداد أخيرة أحب أن أذهب إليها. أعمال 20:23-30، كورنثوس الثانية 2:17، تيموثاوس الثانية 4:3-4، أعمال 20:23-30، تيموثاوس الثانية 4:3-4، وكورنثوس الثانية 2:17. أولا في كنيسة أفسس، أعمال 20، من بدد الرعاة؟ من بدد الخراف؟ يجيب لنا بولس كما أجاب لنا الرب يسوع. عدد 17:20-17، ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. إذن بولس هنا يتحدث إلى القادة الرعاة، قصوص هم كانوا قادة الكنيسة في هذا الوقت، هم الشيوخ، وقام بالحديث معهم وحكى لهم ما فعلهم. ثم جاء إلى عدد 23 وقال لهم: غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني. ويكمل معهم أنه لا يحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. ويأتي العدد 26: لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع. ما زال يتحدث إلى الرعاة القادة: لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي، كلمة الجاية مهمة جدا، أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. إذن من أقام هؤلاء القصص؟ الرعاة، الروح القدس. ويعترف بولس بهذا أن الروح أقامه. ويأتي عدد 29: لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. فإذا هذا هو الهجوم الذي يأتي من المعلمين الكذبة الخارج الكنيسة ثم يدخل الكنيسة. وهذا يحدث، إن كنا لا نعتقد أنه يحدث كثيرا جدا في بلادنا فنحن لا نفهم اللاهوت ولا نفهم الحياة المسيحية. إن كنا نعتقد أن كل المعلمين الذين يأتوا بيننا أو معظمهم هم معلمين من الله فنحن لا نفهم تاريخ الكنيسة. إن التاريخ دائما يثبت أن معظم من يدخلوا من الخارج ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. لكن ما هو مدهش هو عدد 30: ومنكم أنتم الخصوص، أنتم الذين أقامكم الروح القدس الساقفة، أنتم ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. إذن هذه هي شهادة الرسول بولس عن وجود الراعي الأجير داخل كنيسة المسيح. أيضا تيموثاوس الثانية 4:3-4، عدد مدهش، ويحكي قصة حياتنا اليوم، يحكي قصة حياتنا، إنه يتكلم عنا اليوم، إن ما تحدث عنه بولس 2000 سنة يتحقق اليوم، وتحقق عبر التاريخ. فنحن لسنا أفضل. يقول بولس في عدد 3 كورنثوس الثاني 4-3 تيموثاوس الثاني 4-3 لأنه سيكون وقت لا يحتملون في التعليم الصحيح. من هم هؤلاء؟ من هم داخل الكنيسة؟ انظروا بداية العدد. أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوري وملكوتي. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عذ بكل أناة وتعليم. هو يتحدث عن تيموثاوس عندما يأتي إلى شعب الله، ويقول بولس عن ما سوف يحدث داخل الكنيسة كما يحدث خارج الكنيسة، لأنه سيكون وقت لا يحتملون في التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. في هذا العدد حقيقتين هامتين. الحقيقة الأولى أنه سوف يوجد الشخص الذي هو داخل الكنيسة الذي يريد أن يسمع تعليم يداعب أذاني ويدغدغ أذاني. هذه الحقيقة الأولى، لكن هذه الحقيقة ليست مرعبة بالمقارنة بالحقيقة الثانية، لأن الحقيقة الثانية تقول أنه سوف يجد هذا المعلم الذي يداعب أذانه ويدغدغ أذانه. الحقيقة الأولى ليست في رعب الحقيقة الثانية، لأن أنا ممكن أدور أن أنا عايز أسرق وما ليش حد أسرق معاه، لكن ما هو مرعب أن ألاقي اللي جاري اللي جنبي مستعد وجاي يشاركني في السرقة. فما هو مرعب هنا انه هناك في نوعية من التضامن في العصابة. مرتاد الكنيسة سوف يريد ان تدعب اذانه، وسوف يجد الراعي الاجير الذي هو موجود ليدعب اذان المستمعين. ولذلك يقول أشعياء كلمونا بالناعمات، كلمونا بالناعمات، يؤكد أشعياء ما يقوله الرسول بولس هنا. إذن هذا يؤكد أنه في وسطنا سوف نجد من تستحق أذانهم، وسوف نجد من يحب أن يحك أذان مرتادي الكنيسة. لكن العدد الأخير يبقى في كورنثوس الثانية 2 الذي يؤكد به الرسول بولس أننا سوف نجد في وساطنا من هما غشاشين. كورنثوس الثانية 2:17 لكننا لابد أن نقرأ من 14. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يتحدث بولس عن نفسه وعن القلة الأمناء، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء الذين يخلصون رائحة موت لموت، وللذين لن يخلصوا رائحة موت لموت، ولأولئك الذين سوف يخلصون فهي رائحة حياة لحياة. بولس يتحدث عن الاثنين موجودين مع بعض جوا الكنيسة جنبا إلى جنب، قاعدين على كرسيين جنب بعض. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ عدد 17 يتحدث بولس عن الراعي الحقيقي، الراعي الصالح والراعي الأجير. لأننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. أرجو أن نلاحظ بكل قوة أول كلمة استعملها بولس، لأننا لسنا كالكثيرين. إذن الرسول بولس هو في معسكر القلة الأقلة، هو في معسكر الناس اللي غير محبب أن يسمع له، هو في المعسكر ده المرفوض. لسنا كالكثيرين، وهو يتحدث الكنيسة كورنثوس لأنهم زاغوا وراء هؤلاء الكثيرين. دي المشكلة، هؤلاء القديسين كنيسة الله زاغوا وراء الكثيرين. هذه أول حقيقة. بيعملوا إيه الكثيرين دول؟ استعمل كلمة في اللغة الأصلية، كلمة غشين. الكلمة في اللغة الأصلية معناها الشخص الذي يبيع ويشتري، التاجر، الديلر في اللغة الإنجليزية، الديلر اللي بيبيع ويشتري العربيات، اللي بيبيع ويشتري أي حاجة، اللي عنده محل وحاطط يفط والناس داخلة طالعة، هو بيبيع حاجة، بيبيع سلعة. ده التعبير في اللغة الأصلية، كلمة قوية جدا استعملها الرسول، قوية جدا. وأيضا هناك معنى متضمن أيضا في اللغة الأصلية لهذه الكلمة التي استعملها الرسول بولس، وهي كلمة الغش فعلا. عشان كده فان دايك أحسن في ترجمته، بس كان لازم يدينا المعنى الأول أيضا، إنه معنى واحد بيبيع ويشتري، لكن هو ادهنا في معنى إنه بيغش، يعني واحد بيبيع ويشتري لكن بضاعته مغشوشة. فما زال فان دايك قريب جدا من المعنى الأصلي في اللغة اليونانية، وأشكره لهذا، أشكره لتعبه. لأننا لسنا كالكثيرين غشينا. غشين إيه؟ لا يتحدثوا عن الفلسفة اليونانية، ولا يتحدثوا عن الأهرام، ولا يتحدثوا عن علم النفس، إنهم يتحدثوا بكلمة الله، يبيع ويشتروا فيها كالغشاشين. لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص. أشكرك أيها الرسول بولس المخلص، أشكرك يا من قلت لنا أن كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. أشكرك أن قلت لنا أن ينبغي أن ندخل من الباب الضيق ولم تحك آذاننا ولم تداعب آذاننا. أشكرك لذلك. هو من المعسكر الصغير القليل القلة، القلة التي كانت أهل كورنثوس يريدوا أن ينبذوه رسول الأمم. هذه الكنيسة تكلمت عليه واتهمته أنه لا يتكلم بكلمة الله، وأنه حتى أنه صارب. كانت تريد أن تنبذه هذه الكنيسة. يقول لهم لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله، لكن كما من إخلاص. نعم يا كورنثوس، أنا أعلم أنكم تريدوا الشخص الذي يحك آذانكم ويكلمكم بالناعمات. نعم، لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا نحن وليس بهؤلاء الكثيرين، سوف يظهر بنا نحن رائحة معرفته في كل مكان. نعم، هؤلاء القلة هم الذين سيظهروا رائحة المسيح، وليس هؤلاء الكثيرين الرعاة الأجيرين، ليس هؤلاء. تلاحظ في أعمال الرسل 20 أن من بين هؤلاء الرعاة والأسقف سيكون ذئاب خطفة لا تشفق على الرعية ولا يفرق شيئا عن الذئاب الخارجية. من الخارج ذئاب ومن الداخل ذئاب أكثر. لذلك أصبحت الرعية منزعجة ومنطرحة كغنم لا راعي لها وتحنن عليهم المسيح. وكل إنسان به روح الله لابد أن يتحنن على الرعية التي ضاعت مع الرعاة الفاسدين الغشاشين. وإذا نظرنا حولنا نجد الرعية تتلطم في كل مكان، تبحث من مكان إلى مكان عن تسديد احتياجاتها الروحية. نذهب من كنيسة إلى تذهب هذه الرعية المسكينة، تذهب من كنيسة إلى كنيسة ومن اجتماع إلى اجتماع تبحث عن الغذاء ولا تجده. إنها ظاهرة واضحة في بلادنا، وإنها تعبير واضح على فشل القيادة الكنسية في إطعام الشعب. أنا أعلم أن هذا التعليم قد لا يجد قبولا في أوساط كثيرة، وقد يشعر البعض عندما يستمع إلى هذا التعليم أنه مبالغ فيه. 9 مرات أتكلم عن محاكمة الله مع شعبه، وأن الصورة التي يقدمها هذا التعليم صورة قاتمة، وأن الصورة ليست بمثل هذه القتامة، أو أن هذا ليس فكر الله ولكنه مجرد فكر إنسان متشائم لا يرى الحقيقة وليس في روح الله، وهو لا يرى الأمور على حقيقتها. وقد يقول البعض الآخر عندما يستمع إلى هذا التعليم، كيف يجرؤ هذا الإنسان أن يتكلم بمثل هذا الكلام عن شعب الله ورعاة شعب الله؟ من هو ومن يظن في نفسه؟ أقول أني أعلم بالتأكيد علم اليقين أن هذا سوف يدور في ذهن الكثيرين، لكنني أترك كلمات هذا التعليم بين يدي الإله الحكيم القدير الذي وضع كلماتي في الكتاب المقدس بعهديه لتعليمنا وإرشادنا وإنذارنا وتقويمنا وتأديبنا. وأترك أيضا هذا التعليم بين يدي القلة الأمناء الذين يقفوا في الثغر من أجل كنائسهم ومن أجل شعب الله في بلادنا. أقول إن من ينظر حولنا للرعية التي تتلطم في كل مكان لابد أن ينظر ويرى أيضا أن الكنيسة المنظورة قد تم تفريغها من محتواها، أصبحت مكان يأتي إليه الناس من كل مكان، يجلسوا في مقاعدهم في قداسة ما، يستمع إلى واعظ يعظ وإلى معلم يعلم، يتعز هؤلاء مرتادي الكنيسة وربما ينخسوا في قلوبهم ثم يعودوا إلى منازلهم سالمين. نعم إنهم ليسوا تلاميذ المسيح، أن تلاميذ المسيح هم فقط الفئة التي لم تحب حياتها حتى النار، هي الفئة التي سددت المطلب الأوحد للمسيحية في رأي كيركيغارد، وهو ادخله من الباب الضيق. هذه هي الفئة الوحيدة لتلاميذ المسيح. قد أصبحت الكنيسة شيء ماسخ الطعم خالي من مذاق الصليب. هذه هي الكنيسة المنظورة التي تم تفريغها من محتواها، الكنيسة المنظورة في مباني، في اجتماعات، في كهنوت. لكن أقول ويقول الوحي أن هناك كنيسة أخرى حقيقية الغير منظورة، إنها كنيسة المسيح الحقيقية الغير مصنوعة بأيدي الرعاة الأجراء الأجيرين، الغير مصنوعة بأيدي الناس. ليست هي الأبنية أو الكهنوت أو الأشخاص الموجودين في الأبنية، لكن هي ملكوت الله في قلوب الناس. إنها كنيسة المسيح الغير منظورة التي اقتناها بدمه. هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، يقول المسيح. لأن كثيرين يدعون ويرتادوا الكنيسة، لكن قليلين ينتخبون من مرتادي الكنيسة. أختم معكم باقتباس كيركيغارد ثم تعليق على اقتباس كيركيغارد. مرة أخرى أضع أمامكم اقتباسه، أسجله مرة أخرى لأن فيه الكثير من الحياة. يقول كيركيغارد، وهذا في رأيي التزييف الذي يتهم به النظام الكنسي، إنه لا يعلن بصراحة وبدون أي تردد أمام أعضاء الكنيسة المطلب المسيحي. وقلت ما هو المطلب المسيحي؟ في رأي كيركيغارد هو متى 7:13، ادخلوا من الباب الضيق. ربما لأن هذا النظام الكنسي يستكمل كيركيغارد، ربما لأن هذا النظام الكنسي يخاف من أن يرتجف الشعب عندما يدرك كم هو بعيد عن هذا المطلب، وأن هذا النظام الكنسي يخاف من وضع هذا أمام الشعب، لأنه عندئذ سيدرك الشعب أن هذه القيادة الكنسية نفسها بعيدة كل البعد عن هذا المطلب، ولا حتى تسير في طريقه أو تفعل أي مجهود للسير في طريق مطلب العهد الجديد. مش مهم الوصول للمطلب، لأننا قد لا نصل إليه أبدا في هذه الحياة. المهم هو السعي في المطلب، المهم هو السعي الدائب والدائم والبكاء الدائم والدائب في سبيل الوصول للمطلب. والله وحده يعلم من يسعى ومن لا يسعى. استكمل كيركيغارد، عندما يطلب منا المسيح أن نبغض حياتنا في هذا العالم، ويسأل سؤاله، هل هناك شخص واحد بيننا تعبر حياته ولو حتى من بعيد عن مجهود حقيقي في هذا الاتجاه، أي اتجاه المطلب؟ ويضمن نفسه في هذا السؤال. يعترف كيركيغارد أنه فشل في الوصول للمطلب المسيحي، ولكنه يسعى. هل هناك شخص واحد بيننا تعبر حياته عن مجهود حقيقي في هذا الاتجاه؟ أختم بإرميا 3:15. من عدد 12. إذا بنادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل ارجعي أيتها العاصية إسرائيل، يقول الرب، لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف، يقول الرب، لا أحقد إلى الأبد. أعرفي فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم تسمعوا، يقول الرب. ارجعوا أيها البنون العصاة، يقول الرب، لأني سدت عليكم فأخذكم واحدا من المدينة واثنين من العشيرة وآتي بكم إلى صهيون. ثم ماذا يحدث؟ وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. إذن عندما يعود الله لشعبه، وعندما يرحم الله شعبه، ماذا سوف يفعل أول كل شيء؟ أعطيكم رعاة حسب قلبي. خليتنا نصرخ يا رب أعطنا رعاة حسب قلبك. خليتنا نصرخ ونقول ارحمنا يا رب ارحمنا وترأف علينا. يا رب هبنا قادة أبرارا غير فاسدين وغير مولعين بالربح القبيح، وهبنا رعاة صالحين وليس أجيرين. يا رب لقد امتلأنا هوانا، ارحمنا ارحمنا يا رب ارحمنا، والتنر بنور وجهك علينا. عندما قال الرب على لسان أشعياء لا يختبئ معلموك، وعندما لا يختبئ معلموك أشعياء 30:20 يقول له في عدد 21 وأذناك تسمعان كلمة خلفه حينما تميل إلى اليمين حينما تميل إلى اليسار. إذن عندما لا يختبئ معلمونا، النتيجة الطبيعية هو أن أذنانا ستسمع كلمة ترشدنا، وبالتالي الرعية لن تضيع. من سيسمعنا هذه الكلمات إلا المعلمون والرعاة الممسوحين من الله وعلى حسب قلب الله وليس الرعاة الأجيرين. أقول وأصلي أمام الله، يا رب تعبنا من الراعي الأجير، يا رب لقد سقمنا ومرضنا بسبب الراعي الأجير، يا رب لقد هلك شعبك بسبب الراعي الأجير. أسألك يا رب متى تعطينا رعاة حسب قلبك؟ أسألك متى يا رب متى؟ أرجو أن نصلي. يا رب لا توجد صلاة تعبر أكثر من هذا، هذه الكلمات، عن ما في قلبي وما ينبغي أن يكون في قلب الرعية التائهة، عن نفسي إني منزعج ومنطرح، لأن من كان ينبغي أن يرعوني ذهبوا عندما جاء الذئب، لم يرعوني وتركوني وحدي، وحاولت أن أعيش، حاولت أن أقف على رجلي، سقطت كثيرا كثيرا جدا لأن الذئب جاء كثيرا إلي. يا رب متى سوف تعطينا رعاة حسب قلبك؟